بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فانتهى الحافظ حجر رحمه الله تعالى في كتابه جزء من ذكر أقسام التحمل وصيغ الأداء التي ذكرناها وتكلمنا عليها في عدد من الدروس، وينتقل الآن إلى مبحث لطيف أو إلى فن لطيف يتعلق ب تمييز الأسماء، وهو فن مهم جدا لطالب الحديث. تمييز الأسماء وتمييز الأشخاص وتعيين المراد بهذا الاسم، هذا الفن إذا لم يعرفه طالب الحديث حصل عنده خلط ولبس تتداخل عليه أسماء الرواة، فقد يوثق الإنسان الضعيف، قد يضعف الثقة. لذلك اعتنى به أهل العلم من زمان بعيد، من أواخر القرن الثالث إلى الأزمة المتأخرة للحافظ ابن حجر وما بعده من الحافظ السيوطي، اعتنى هؤلاء وكتبوا فيه كتبا متنوعة تحت أسماء مختلفة. فهذا الفن يندرج تحته ثلاثة أسماء لثلاثة فنون، لعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم ننتهي منها جميعا. الفن الأول هو المتفق والمفترق، نأخذ الأسماء ونتكلم عليها، نأخذ يعني ألقاب هذه الأنواع ونتكلم عليها. أول نوع سنتكلم عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى هو النوع المسمى بالمتفق والمفترق. النوع الثاني مثله أو قريب منه المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف. النوع الثالث وهو يتركب من الفنين السابقين هو المتشابه، المتشابه. سنأخذ الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى نبذة يسيرة عن كل نوع من هذه الأنواع قبل أن نقرأ كلام الحافظ ابن حجر، وإن شاء الله نشرحه ونعلق عليه بما يتيسر. النوع الأول المتفق والمفترق واضح من اسمه، واضح من اسمه. عدد من الرواة يتفقون في أسمائهم وأسماء آبائهم، وقد تتفقون أيضا في أسماء أجدادهم أو أسماء أجدادهم وأجداد أبائهم وهكذا، لكنهم في الحقيقة يختلقون في أشخاصهم، يختلقون في أشخاصهم كل واحد غير الثاني. عدد كما قلت من الأشخاص يتفقون في أسمائهم وأسماء أبائهم، وقد يضاف إلى ذلك أسماء أجدادهم وما زاد على ذلك أيضا، لكنهم يختلفون في المسميات، في الأشخاص، في الشخوص. ذكروا ذلك أمثلة، مثلا عمر بن الخطاب، يوجد أربعة من الناس أو أرواء أهل العلم يطلق عليهم اسم عمر بن الخطاب، فالاتفاق هنا في الأسماء واسم الأب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، الخليل بن أحمد الإمام اللغوي الكبير صاحب كتاب العين، هو أول من كتب أو نظم أو ألف في علم العروض. الخليل بن أحمد، يوجد ستة أشخاص يطلق عليهم هذا الاسم، الخليل بن أحمد، ستة أشخاص منهم هذا الإمام الكبير المعروف، أيضا أحمد بن جعفر بن حمدان، يوجد عدة أشخاص شخصان أو أكثر يطلق عليهم هذا الاسم. هذا النوع الأول كما قلت لكم اتفاق في الأسماء مع أسماء الآباء، قد يضاف أسماء الأجداد مع اختلاف الأشخاص، هذا اسمه المتفق والمفترق. المتفق والمفترق نوع واحد، ولا تظن أن كلمة المتفق والمفترق معناه نوعان، لا هما نوع واحد، لكن معنى متفق في الأسماء ومفترق في الأشخاص. إذن هذا النوع الأول وهو واضح، وألفت فيه كتب. الخطيب البغدادي له كتاب فيه، الخطيب البغدادي له كتاب اسمه المتفق والمختلف. طب نأتي للنوع الثاني، المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف أيضا هذا ثالث. مؤتلف يعني الائتلاف، يعني واحد مؤتلف مع واحد، واحد مؤتلف مع آخرين. الائتلاف معناه الاجتماع أو الاتفاق. فمؤتلف ومختلف، مؤتلف في الاسم ومختلف في النطق واللفظ. مؤتلف في الاسم، الاسم زي بعض بالنسبة لي الشكل أو الرسم، زي كلمة سلام وسلام. عندما تكتب كلمة سلام وسلام بدون تشكيل سين ولام وألف وميم مثلا، عندما تكتب أحمد وأحمر وأجمد تكتب الألف على همزة والحاء والميم والذال، تكتب عمارة وعمارة نفس الحروف عين وميم عمارة وعمارة، عين وميم وألف وراء وتاء، فهو مختلف في الحروف نفس الحروف أو في نفس رسم الكلمة، لكنه مختلف في النطق واللفظ. تقول هذا سلام وسلام، أسيد وأسيد، أسيد وأسيد نفس الكلمة أنت تكتبها نفس الأحرف متفقة. وسنذكر أمثلة كثيرة على هذا. طيب هذا النوع المختلف والمختلف يكثر فيه أو كثر فيه في الحقيقة التصحيف، كثر فيه التصحيف على مدار السنين من المحدثين ومن العلماء، من المحدثين ومن غير المحدثين. وكان أكثر نوع حظر التأليف، حظر التأليف يعني بعضهم ذكر أكثر من 25 عالما كتبوا في المؤتلف والمختلف، كتبوا كتب كبيرة في مجلدات، منها الكبير ومنها الصغير في مجلدات أو في مجلد كما فعل الحافظ الذهبي. ونذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الحافظ من كتبوا في هذا بالتدريج، و يعني أشهر من كتب في ذلك بعد أبي أحمد العسكري الذي له كتاب اسمه التصحيفات أو تصحيفات المحدثين، الحافظ بارقوطني، الحافظ بارقوطني أبو الحسن علي بن عمر بارقوطني، متوفى سنة 385، هو أشهر من كتب في هذا المختلف والمختلف. ثم جاء من بعده من الأئمة كالخطيب البغدادي وابن مقولة والحافظ أبو بكر بن نقطة وابن الصابوني، وبعد ذلك الذهبي وابن حجر كتبوا بعد ذلك، وقبله كتب عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابين في المشتبه، مشتبه الأسماء ومشتبه النسبة. المهم هذا القسم المختلف المختلف هو أكثر قسم حاضر التأليف لكثرة الخلل الذي يقع فيه والخطأ. كثير من الطلاب يقرأ في كتب الرواة أو كتب السنة لا يفرق بين أسيد وأسيد، لا يفرق بين أسيد وأسيد، بل بعضهم لا يفرق بين أبي وأبي، يعني بعضهم قد يقرأ أبي أبي أو العكس. حزام وحرام، وأمثلة كثيرة على ذلك مذكورة مصنفة في كف الكتب تدل على عناية علماء الحديث رحمة الله عليهم بالعناية الشديدة جدا بالسنة والحرص على دفع الخطأ والتصحيح واللحن عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك فيما يتعلق بالسند أو بالنوم. القسم الثالث الذي نتكلم عليه سبحانه وتعالى هو المتشابه، وهو مركب كما قلت من القسمين الماضيين. فقد يكون التشابه في اسم الاتفاق في اسم الشخص، اسم الشخص متفقان فيه، واسم الأب متفقان في الرسم لكن النطق يختلف. مثلا اسم الشخص محمد والأب عقيل، واحد آخر اسم محمد ابن عقيل. عندما تكتب محمد الاثنان كلاهما محمد. عندما تكتب اسم الأب عقيل عين قاف ياء ولام تصدق على الأول وتصدق على الثاني. فإذا قلت محمد بن عقيل غير محمد بن عقيل، إذن هم الآن اتفقوا في أسماء الغواة واتفقوا في رسم أسماء الآباء لكن اختلفوا في النطق أو في الشكل. قد يحصل عكس، قد يكون الاتفاق في أسماء الآباء والاختلاف في أسماء الرواة، يعني في النطق يعني الشكل أو الكتابة تكون الحروف واحدة. عندما يكتبون سريج بن النعمان وشريح بن النعمان، عندما تكتبها بدون نقط وبدون تشكيل، فالسنون الأولية سن السين والراء والياء والجيم أو و يعني الحاء بدون نقط أو بنقط. إذا قلت معجمة أو إذا قلت حاء مهملة يبقى حاء بدون نقط. فالحروف واحدة لكن النقط التي والنقط التي تتميز هذا شريج ولا شريح، شريج ولا شريح، هذا من المتشابه. هناك نوع آخر يسمونه المتشابه المقلوب في الأسماء. عندما تقول الأسود بن يزيد ويزيد بن أسود، هذه أسماء فيها تشابه لكن اسم الأب هو اسم الشخص والعكس. هذه كلها أنواع من التشابه في الأسماء. وقد يستغرب البعض لماذا هذه العناية الفائقة بالتسمية والعناية بالرسم والتشكيل بالحروف، تقول بالباء الموحدة، الباء الموحدة، يريد أن يفرق بين الباء الموحدة والياء. عندما يأتون الياء يقولون الياء آخر الحروف، الياء آخر الحروف، آخر الحروف في التهجي. عندما ترسم الباء والياء نفس الرسم لكن يبقى يخطط نقطة واحدة تبقى باء، نقطتين تبقى ياء، نحطيه نقطة واحدة تكون باء. هذه يقول جنبا بالموحدة يعني بالنقطة الواحدة. فإذا وضعت نقطتين تصبح ياء التي هي يقال عنها آخر الحروف. العلماء رحمة الله عليهم كما ترون تعبوا كثيرا جدا في هذا الباب، وهو باب خطير وحصل فيه أخطاء كبيرة، لدرجة كما قلت لكم أن العسكري وأحمد العسكري كتب تصحيفات المحدثين، تصحيفات المحدثين، وفي الحقيقة التصحيف عند المحدثين وعند غير المحدثين من المؤرخين. فرحمة الله على علماء من أجلاء لما بذلوه من هذا الجهد الضخم في الحقيقة، ولا نقول ما تركوا شيئا إلا بينه لنا، لكن دخلوا في معظم الأبواب وأوضحوها لنا أيام إيضاح، ولكن قد بقي أيضا متأخرين وبقي عليهم جهود أيضا توضح وتبين ما كتبه المتقدمون. وإن لم يكن على المتأخرين من الجهود إلا إخراج المخطوطات لكان هذا من أعظم الجهود، إخراج المخطوطات. بعض الكتب التي تتكلم عليها الحافظ اليوم إنما هي في إعداد المخطوط، إنما هي في إعداد المخطوطات، يعني كتبها هؤلاء العلماء الكبار ولم تقل إلى الناس، أو منها نسخ قديمة جدا، أو منها نسخ كتبت من 300 سنة أو 200 سنة في الهند بطبعات حجرية قديمة. تريد الآن من يخدم السنة بإخراج هذه الكنوز الثمينة، وكثير منها موجودة الآن عندكم هنا في مصر في دار الكتب المصرية، ففيها من النفائس ما لا يخطر لك على بال. دار الكتب المصرية فيها من مخطوطات ونفائس الكتب ما لا يخطر لك على بال، جواهر لا تقدر المال. كذلك اسطنبول فيها الشيء الكثير جدا، لأن يوم من الأيام كانت في بلدة الخلافة العثمانية، في دار الخلافة، وتعرفون أن الخلفاء والأمراء والسلاطين يحبون أن يجلبوا إلى عواصمهم أعظم الصناع وأعظم الكتاب وأعظم الكتب وأفضل الشعراء وقف على ذلك. هذا كله غير ما هو موجود في أوروبا وفي ألمانيا وفي بريطانيا في خزانة الكتب البريطانية الملكية، هناك فيها أشياء من كتب العقيدة وغيرها ذخائر سرقوها أيام ما كانوا في استعمار البلاد الإسلامية، وبعضها سرقت وذهبت إليهم، يعني هربت لهم، فعندهم ذخائر من الكتب. بعض الكتب التي تأتي إلينا الآن وتطبع لا تجد لها مخطوطات إلا في أوروبا، ليس لها مخطوطات في الكتب العربية في الدول العربية، لأن مخطوطاتها في ليدن في برلين. تستغرب عندما تأتي تقرأ مخطوطة في العقيدة أتوا بها من برلين، لأن هؤلاء يعرفون قيمة هذه الكنوز وأنها لا تقدر بأي مبلغ من المال كان مكان. المقصود أن علماءنا رحمة الله عليهم كما تترون الآن بذلوا جهودا كبيرة جدا في هذا الباب، ولكن تركوا لنا إخراج هذه الجهود إلى الوجود مرة أخرى بعدما صارت الآن حديثة في خزائن دور المخطوطات كما ذكرت. نرجع إلى كلام الحافظ على هذه المقدمة في تبيين هذه الأنواع الثلاث التي شرح سبحانه وتعالى لعلنا ننتهي منها اليوم. يقول رحمه الله تعالى: ثم الرواة اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا، اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا، يعني أسماء أجدادهم وأسماء آباء أجدادهم، واختلفت أشخاصهم يعني أعيانهم أو مسمياتهم، سواء في ذلك اتفق في ذلك اثنان أو أكثر، اثنان أو ثلاثة أو أربعة، يعني زي ما يقول. وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، اتفق اثنان كلاهما اشترك في الكنية والنسبة، مثل أبو سعيد السجزي، واحد منهم يقال له القاضي والآخر فقيه حنفي، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وذكرنا لكم أن من هذا النوع الصغير أحمد، أحدهم مزني والآخر فجدي، والثالث أو الرابع الأول سيدنا أحمد إسرائيلي، والثاني مزني والثالث فجدي، والرابع بستي من بست بلد ابن حبان، والرابع حنفي أو الخامس حنفي، والسادس بصري. ستة من الأشخاص كل واحد منهم مطلق عليه خليل بن أحمد. وكما قلت لكم في الأمثلة الأولى، وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. يعني كلما تقرأ خليل بن أحمد تظن أنه هو نفسه الفاعل، أنه هو نفسه اللغوي، هو نفسه البستي ونفسه الحنفي. لا لا، كل واحد يفرق عن الثاني. فمتى يكون اللبس؟ يكون اللبس إذا كان هؤلاء عاشوا في عصر واحد، أو اشتركوا في الرواية عن شيخ واحد أو عدة شيوخ، هنا يكون لبس. لكن لو واحد بينه وبين الثاني عدد من سنين، 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة، لا يحصل هذا اللبس. اللبس يحصل إذا كان في طبقة واحدة، في أسنان متقاربة، اتفق في لقي الشيوخ مثلا، نحو ذلك. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا. الخطيب له كتاب مشهور ومطبوع موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق. وأول شيء بدأ به هذا الكتاب الأوهام التي في كتاب التاريخ الكبير البخاري، الأوهام التي في كتاب التاريخ الكبير البخاري. قال: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة. قد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة. حافظ ابن حجر لخص هذا الكتاب وزاد عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل. المهمل ذكرنا لكم، تقول تروي عن حماد، او تروي، او كما البخاري يروي عن احمد غير منسوب، او محمد غير منسوب. فيكون هناك عده اشخاص يطلق عليهم هذا الاسم من شيوخ الامام، فلا بد من التمييز. هذا الان عكس ما تقدم، لأن هذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا، أو الثلاثة واحدا، أو الأربعة واحدا، أو الخمسة واحدا، لاشتراكهما كما قلت في الرواية عن شيخ واحد، أو عدة شيوخ، أو وجودهما أو وجودهم في عصر واحد. إذا هذا النوع الأول. النوع الثاني يقول الحافظ: إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف، فهو المختلف والمختلف، سواء كان مرجع الاختلاف النقط، يعني النقط زي عياش وعباس، الكتابة والرسم بدون نقط واحد، عندما تكتب العين بعدين سن بعدها وألف وبعدها سين، طبع نقطتين تحت الياء، كتاب نقاط فوق شين، عياش طبع نقطة واحدة موحدة تحت السنة تصبح باء تكون عباس، سواء كان مرجع الاختلاف النقط حازم وخازم، أيضا حازم وخازم، حزام وحرام، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل. الشكل كما ذكرت لكم في عمارة وعمارة، وسلام وسلام، سلام وسلام. ابن صلاح يقول في تمييز هذا الاسم: جميع ما يروى من ذلك فهو بالتشديد سلام، إلا خمسة. جميع ما يروى من ذلك سلام أو سلام فهو بالتشديد سلام، إلا خمسة. منهم والد عبد الله ابن سلام الصحابي المعروف، ومنهم والد محمد بن سلام البيكندي شيخ الإمام البخاري. ومحمد بن سلام هذا أيضا بعضهم يرجح في التشكيل، لكن الحافظ يرجح من الصلاح أن الصواب في التخفيف. إذن كل ما يروى من سلام فهو بالتشديد إلا خمسة، منهم عبد الله بن سلام ومحمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري. عمارة وعمارة كلها الضم إلا أبي ابن عمارة. عمارة وعمارة كلها بالضم، كلها بالضم عمارة إلا أبي ابن عمارة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومعرفته من مهمات هذا الفن، معرفة المؤتلف والمؤتلف، يعني الطالب الذي يقرأ في كتب الحديث، كتب الرواة، كتب المتون الثانيين بدون ما يعرف هذا الفن يأتي بالعجيب. موسى ابن هارون الحمال يقول الجمال مثلا، وقف على ذلك، حزام يقول حرام، عدل يقول عسل، عبيدة يقول عبيدة، يأتي بالعجائب. لذلك الحافظ يقول معرفته من مهمات هذا الفن، من مهمات هذا الفن. حتى قال علي بن المديني الإمام الكبير: أشد التفحيص ما يقع في الأسماء، في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس. يعني ليه الموضوع ده صعب؟ ليه اللي صعبه؟ ليه في صعوبة في هذا الأمر؟ الخلة بقول لك في المؤتلف والمختلف فقط، يعني قرأت فيه أكثر من 25 عنوانا وقد تزيد، فقط في المؤتلف والمختلف فقط. لماذا؟ ليقول لك لأنه شيء لا يدخل القياس، ولا وليس هناك شيء قبله يدل عليه، وليس هناك شيء بعده يدل عليه، ليس هناك شيء قبله يدل عليه ولا شيء بعده. هذا الكلام قاله أحد العلماء اسمه إبراهيم بن عبد الله، وهو لغوي، إبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق المجيرمي، منسوب إلى بدر اسمه مجيرم من على ساحل بلاد الثالث. هذا الكلام نقله الحافظ عبد الغالب بن سعيد في كتابه، لكنه من كلام المجيرمي. وقد يسهلون يقولون أن يحذفون الجيم نغيمي. وقد صنف أبو أحمد العسكري الحافظ الكبير حفظ بن عبد الله توفى سنة 382، لكنه أضافه إلى كتاب التفحيص له. يعني الحافظ العسكري أبو أحمد العسكري أصلا له كتاب اسمه التفحيص. التفحيص عموما علم عن اللغة وفي القبائل وفي غيرها، وأدخل في تصحيفات المحدثين، ثم أفرده بعد ذلك بالتأليف عبد الغني ابن سعيد الأزدي المتوفى في عام 9 بعد 400، وهو وكتابه مطبوع، فجمع فيه كتابين كلاهما مطبوع، كتاب مشتبه الأسماء والثاني مشتبه النسبة. وجمع شيخه الدارقطني شيخ عبد الغني بن سعيد الأزدي الإمام الكبير الدارقطني كتابا حافلا سماه المؤتلف والمختلف. جاء الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد المكابد بن علي الخطيب البغدادي على كتاب الدارقطني، عمل له تكملة، عمل له تكملة سماه المؤتلف، مؤتلف، مؤتلف المؤتلف في تكملة المؤتلف والمختلف. أكمل به كتاب دارقطني وأيضا ما ذكره عبد الغني بن سعيد، أكمل به هذين الكتابين. ثم جاء بعد ذلك الأمير الحافظ العلامة المحدث الأمير علي بن هبت ابن هبت الله أبو نصر المعروف ابن ماكولة ابن ماكولة، وهي ليست من الأسماء العربية. الإمام الكبير أو الأمير أبو نصر بن ماكولة الذي قتل على يد غلمانه، قتل على يد مماليكه أو على يد غلمانه في عام 87 بعد 400، جمع كل ما سبقه، يعني كتابات السابقين جمعها وتتبعها وتتبع أوهامهم، يعني كتبوا هم في التصحيفات والأوهام، وأيضا تتبع أوهامهم في كتابه الكبير المسمى بالإكمال، وهو كتاب مطبوع مشهور الإكمال ابن ماكولة. وله كتاب آخر ابن ماكولة، له كتاب آخر استدرك أيضا عليهم في كتاب أسماء تهذيب مستمر الأوهام، تهذيب مستمر الأوهام، جمع فيه أوهامه وبينها. وسبحان الله فوق كل ذي علم عليم. استمرت الآن أن من أتى بعد المأكولة تتبع أيضا أوهامه وزاد عليها، وكما سنرى. وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. انظر الآن للاستدراكات عليه على كتاب ابن ماكولة، لكنه كتاب خطير وعظيم. وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة الحافظ الكبير محمد بن عبد الغني المتوفى عام 29 بعد 600. أبو بكر ابن نقطة له كتاب آخر يختص برجال الرواة والسنن والمسانيد اسمه التقييد، التقييد بمعرفة رجال السنن والمسانيد. فابن نقطة استدرك على ابن ماكولة ما فاته، وأضاف ما أتى بعد ذلك من الأسماء التي فيها الإشكالات، سماه إكمال الإكمال، إكمال الإكمال. وفي بعض المخطوطات يسميه الاستدراك أو المستدرك، في بعض النسخ الخطية يسمونه الاستدراك أو المستدرك. ثم ذيل عليه، يعني ذيل على كتاب ابن نقطة الحافظ منصور ابن سليم. انظر الحافظ ابن حجر يقول سليم بفتح السين، نضبطها لك حتى ما نقع في التصحيح، نحن نقرا الان في التصحيفات فممكن نقراها منصور بن سليم، لا منصور بن سليم. الحافظ يقول بفتح السين، ومنصور ابن سليم هذا يعرف بابن العمادية، ابن العمادية له ذيل على كتاب النقطة. كذلك جاء الحافظ أبو حامد ابن الصابوني ومحمد ابن علي الحمودي المتوفى عام 80 بعد 600، عمل تكملة إكمال الإكمال، يعني انظر إكمال ابن ماكولة وبعدين إكمال الإكمال لابن نقطة، ثم عمل ابن الصابوني تكملة إكمال الإكمال. وهذا يعني يشهد لقول المتأخر كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر، يعني لا يزال أهل العلم يدون بدلوهم لهذا العلم العظيم، لأن هذا العلم كالبحر لا ساحل له، كما قال الذهبي لا ساحل له، لكنه رحم بين أهله. يعني أنت عندك معلومة تفيد بها غيرك، وأنا عندي معلومة أفيد بها غيرك، أنت تفيد وتستفيد، كصلة الأرحام، أنت تصل وهو يصل. العلم رحم بين أهله، لكن العلم بحر لا ساحل له. فلذلك كما ترون يأتي كل واحد يكمل ما بدأه الأول. بعض المحققين وبعض الكتاب في هذا يقول لو أن أحدا أتى بكتاب ابن ماكولة وحققه ثم وضع عليه كل الحواشي التي كتبت عليه واستدركت عليه لكان كتابا عظيما. كل ما
حشي به على كتاب ابن أكولة الإكمال، وضع عليك حواشي يجمع لك هذا كله في كتاب واحد، بدل ما يكون عندك كتاب ابن نقطة وكتاب ابن أكولة وكتاب عبد الوهاب سعيد وكتاب ابن الصابوني وكتاب منصور بن سليم وكتاب على ذات الحافظ الذهبي وابن حجر. لو وضع كل هذا ابن أكولة كمتن ثم الحواشي بعده لكان كتابا حافلا. ثم يقول: وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اسمه المشتبه، كتاب مختصر جدا اسمه المشتبه. لكن الذهبي رحمه الله عليه كان يبدو انه كتبه على عجل، على عجل، فكتبه وشكله واعتمد فيه على تشكيل القلم، يحط فتحه يحط كسرة ضمة نقاط، ولا يبين بالحروف الفرق بين هذا وبين ذلك. ما يقول مثلا عمارة بالضم أو عمارة بالكسر أو الباء بالموحدة أو بالياء، لا شكل. يبدو أنه كان فيه على عجالة، فحصل إشكال من هذا الكتاب. يعني هو نفسه كتب ليبين الأخطاء، فوقع في أخطاء كثيرة بسبب القلم. طبعا احنا امس متطورين هذا الامر، لانه كل حاجه عندنا بالقلم، يعني الناس ما بنشكلش حاجه احنا بالكتاب الحروف، الأنسبة بالمعجمة ولا بالمهملة ولا بالموحدة ولا كذا، لا على طول بنحط نقطة بدون ألوان. فالذهبي رحمة الله عليه لما كتب هذا وقع في إشكالات بعد ذلك، فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب، لأن موضوع الكتاب في منع التصحيح أو التحذير من التصحيح، وقع التصحيح رحمة الله عليه، وهو إمام كبير نحرير. وقد يسر الله تعالى قبل ذلك الحافظ، كتاب الحافظ الذهبي شرحه الحافظ الكبير ابن نصر الدين، كتاب الحافظ الذهبي المختصر شرحه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب سماه التوضيح، في كتاب سماه التوضيح، وله كتاب آخر سماه الإعلام بما في مشتبه الذهبي من الأوهام، يعني يبين الأوهام التي وقع فيها الذهبي. والقصة كلها تدور في بيان أوهام المحدثين. جاء الحافظ ابن حجر قال: قد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. هذا كتاب مطبوع موجود وفي متناول طلب العلم، ومحرر تحريرا بالغا بالتشكيل بالحروف وبما ينتبه، لان هناك اشياء لا تحتاج الى ذكر الحروف. عندما يكون الاسم ليس فيه اشكال ولا التباس خلاص يكتب خلاص، لكن الذي يحتاج الى كتابه بالحروف ما اشكل او يشكل او ظن انه يشكل على طالب العلم. وبعض اهل العلم يقولون لا بد من الكتابه بالحروف حتى ولو لم يشكل. ليه؟ يقول لانه قد لا يشكل عليك الان، لكن ياتي وقت من الاوقات يشكل عليك، تضعف، يضعف بصرك او يضعف نظرك او ياتي طالب ضعيف فيقع في الخطأ وأنت لا تقع في الخطأ. وهو مجلد واحد ضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وجدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله ولم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك، وذلك فضل الله فيما يشاء. الحافظ الذهبي إمام، وكل إمام له أفواه، ولكل جواز كبوة، ولكل عالم أفواه. قال في النوع الثالث الآن: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، زي محمد مثلا تكتب محمد ميم حاء ميم دال في خط، والنطق محمد، لكن تختلف الآباء، واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها، يعني مع اتفاقها في الخط، كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. محمد بن عقيل الأول عقيل خزاعي نيسابوري أبو عبد الله صدوق في بعض حديثه خطأ، متوفى في عام 57 بعد 200، أما محمد بن عقيل فيقال له أبو سعيد الكريابي متوفى في عام 85 بعد المئتين، يعني بينهم حوالي 28 سنة. أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا، تختلف أسماء الرواة وتختلف خطا وتتفق الآباء كما قلنا شريح بن نعمان وشريح ابن نعمان. شريح بن نعمان كوفي صدوق، وشريح بن نعمان من كبار الطبقة العاشرة يعني من طبقة الإمام أحمد رواه البخاري. ثم قال الحافظ فهو النوع الذي يقال له المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه ترخيص المتشابه. الخطيب البغدادي كما ذكرنا في أول دروس ليس هناك فن من فنون الحديث مصطلح إلا وضع له كتابا مستقلا. وقالوا بأن الحافظ البغدادي كان له طريقة، كان يكتب مثلا يفتح مثلا 10 كتب يريد يكتب مثلا في هذا الفن وهذا الفن وهذا الفن، فيعطي هذا ساعة وهذا ساعة وهذا ساعة وهذا ساعة، ثم اليوم الثاني يعطي مرة ثانية يعطي هذا ساعة وهذا ساعة وهذا ساعة، لا يأخذ كتاب يخلصه مرة واحدة. كان هذا ذكره ابن مقولة في الإجماع، لا يأخذ كتاب ينتهي منه، لا عاوز يكتب مثلا في 10 موضوعات 20 موضوع يأخذ كل يوم هذا الساعة وهذا الساعة وهذا الساعة وهكذا إلى أن ينتهي. لذلك ما من فن من فنون المصطلح إلا وكتب فيه كتابا. فهنا كتب لنا تلخيص المتشابه ثم وضع عليه زيلا اسمه تالي التلخيص، تالي تاء وألف ولام ياء تالي التلخيص وهو كثير الفائدة. قال ابن صلاح وهو من أحسن كتبه، وقد اختصره ابن التركماني صاحب جوهر النقي الذي علق على سنن البيهقي، واختصره كذلك السيوطي وسماه تحفة النابه. السيوطي رحمة الله عليه يعني مغرم باختصار الكتب العظيمة في هذه، سماه تحفة النابه بتلخيص المتشابه، تحفة النابه تلخيص المتشابه. يقول الحافظ ابن حجر ويتركب منه ومما قبله انواع، منها ان يحصل الاتفاق او الاشتباه في الاسم واسم الاب الا في حرف او حرفين فاكثر من احدهما او منهما. ثم قسم ذلك وذكر امثله محمد بن سنان، هناك محمد بن سنان المروزي العور العوقي فتح الواو، محمد بن سنان القزاز الشيرازي، ذكر كذلك محمد بن قنين تابعي يروي عن ابن عباس، قد يشتبه بمحمد ابن جبير في الرسم، عندما تكتب قنين وجبير يتفقان الاسم الاب في اكثر الحروف مع خلاف في حرف واحد. من ذلك كذلك معرف ابن واصل كوفي ومطرف ابن واصل نهدي شيخ يروي عن ابي حازم عنه ابو حذيفة النهدي، ومنه احمد بن حسين واحيى بن الحسين حفص بن ميسره جعفر بن ميسره، ومنهم عبد الله بن زيد صاحب الاذان الذي روى وراى رؤيا الاذان، وعبد الله بن زيد ابن عاصم الانصاري المازني الاول ابن عبد ربده، وهذا ابن عاصم المازني الذي روى حديث الوضوء، وايضا عبد الله بن يزيد منهم في الصحابه عبد الله بن يزيد الخطمي، ومنهم عبد الله بن يزيد القاري، واخر ما ذكره الحافظ عبد الله بن يحيى وعبد الله بن نجي. عندما تكتب عبد الله بن يحيى قد يشتبه مع عبد الله بن نجي، وعبد الله بن يحيى هذا جماعه. وكذلك ذكر الحافظ المتشابه المقلوب الأسود بن يزيد ويزيد بن أسود وعبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله وأيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مشهور. بهذا وصف الحافظ هذا المبحث، وانتهى الحافظ الآن من كثير من أنواع علوم الحديث، وبعد ذلك سيبدأ بخاتمة لهذا الكتاب المبارك يذكر فيها بعض ما ينبغي على طالب العلم أن يعرفه من طبقات الرواة وأصول تتعلق بفقه التعديل وآداب طالب العلم والمحدث. نعم.